الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل من سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. هذا بداية كلام جديد في أمرين من أهم ما لفتت الشريعة الإسلامية إلى خطورتهما. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أولا نتساءل عن معنى الخمر، ما معنى الخمر في اللغة؟ معناها في اللغة العربية الخمر هو ما استخلص من العنب واشتد ثم اشتد إلى أن أسكر، هذا هو الخمر بالمعنى اللغوي، فهو المستخلص إذا من العنب بالطريقة المعروفة بحيث يشتد إلى أن يسكر. لماذا سمي خمرا؟ لأنه يخمر العقل، يعني يغطي العقل. معنى قولنا أن الخمر أسكرت يعني حالت بين عقل هذا الإنسان وبين صاحبه، فلم يعد يستطيع أن يحكم عقله كما ينبغي. نعم. والتخمير هو التغطية. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه أن يخمروا أغطيتهم في الليل، يعني يغطوها. نعم. فمن هنا سميت الخمرة خمرة. لكن هذه الكلمة إذا أردنا أن نسأل عن معناها الشرعي، يعني الحقيقة الشرعية التي تفسر بها هذه الكلمة، حقيقة هي كل ما أسكر، سواء كان مستخلطا من العنب أو من الزبيب أو من التمر أو من الشعير أو من أي شيء. إذا استخلص شيء ما من شيء ما فأذكر سمي بالنسبة للحقيقة الشرعية خمرا. والقاعدة الشرعية تقول: كل ما أذكر كثيره فقليله حرام. يعني هكذا بين الفقهاء، ولا أظن أن في ذلك خلافا. طيب، هنا الباري عز وجل ينبئنا أن في الصحابة من سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، ويستحسن أن نبين باختصار ماذا قال بيان الله عز وجل عن الخمر. الواقع أن القرآن ذكر الخمر في أربع مرات، في أربع مرات: مرة في سورة النحل، نعم، عندما قال: قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالباري سبحانه وتعالى في هذه السورة تحدث عن الخمر دون أن يسأل أحد من الصحابة عن خمرها. نعم. ونلاحظ أن الباري عز وجل يتمنن أو يمتن على عباده. نعم. أنه جعل لهم من النخيل ومن الأعناب ما يتخذ منه الناس سكرا ورزقا حسنا، لكن تلاحظون أنه عندما قال سكرا ما وصفه بالحسن، لكن عندما قال ورزقا وصفه بالحسن. هذه المرة الأولى. المرة الثانية هنا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المرة الثالثة عندما قال الباري عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. نعم. في المرة الرابعة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لاحظوا هذه الآيات الأربع المتسلسلة في بيان حكم الخمر. ويستحسن أن نعلم حال العرب قبل الإسلام وعلاقتهم بالخمر. كانت علاقتهم بالخمر كعلاقة أي أم من الناس بالماء، يعني كانوا يقتاتون في بيوتهم دينان الخمر كما يقتات الناس زكائب الحنطة. ضرورة هذه مثل ضرورة لا يتصور أن يجدوا أنفسهم في عهد من العهود وقد انقطعوا عن شرب الخمر. هكذا كان. فلما جاء الإسلام كانت الحكمة، والباري عز وجل حكيم، أن يأخذ الباري عباده بالتدرج والتمهل شيئا فشيئا فشيئا. هو ربنا قادر أن يجتذبهم اجتذابا إلى كراهية الخمر ونبذها، لكن ربنا عز وجل حكيم، في تلك المرحلة ممكن إكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا، نعم، يضع في نفوسهم كراهية الخمر بيوم واحد بلحظة واحدة، لكن الأجيال الآتية لا يمكن أن تكون هذه الكرامة مستمرة بالنسبة لهم يوم القيامة إلى يوم القيامة. وقد قلنا بالأمس أن سنن الله دائمة، لا تجد لسنة الله تحويلا. فالباري عز وجل جعل الإنسان طبع، جعل عند الإنسان طبع، وجعله خاضعا للتربية لكن بالتدرج، لا يعني الحالة العفوية العشوائية، لا. فهذه سنة رب العالمين. إذن الباري عز وجل أخذ عباده عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشان الذي أخضع الأجيال كلها إلى يوم القيامة والتربية. المثل يعني الإنسان يؤخذ ويجذب إلى مراقي السلوك الحسن عن طريق التدرج. ولم يشأ الله الحكيم أن يعني يجعل المربي قادرا على أن يجذب التلميذ أو المربى رأسا عنوة قفزا إلى أعالي الأمور. من هنا جاءت هذه التدرجات الأربع. نعم. الأول لفت النظر قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ولفت النظر إلى أنه ما وصف السكر بالحسن. ثم إن الباري عز وجل جذب عباده في عصر النبوة إلى الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الرضية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، حذرهم من الغمز واللمز وقالة السوء، حذرهم من الغيبة، ما شايفين؟ يعني وصاهم بالأخلاق الفاضلة، انقادوا لهذا الذي أخذهم القرآن به. لكن لما انقادوا هنا عم يشربوا خمرة، فوجئوا بأنه بين الخمرة وبين الأخلاق الرضية التي يجذبهم القرآن إليها في شيء من التناقض. شايفين كيف؟ اي نعم. ولذلك لما رأوا أنه الخمرة تغري بالسب، تغري يعني بالذم، تغري بنطق بالسفاهات ما يمكن أن يكون محبوسا في الذهن، هذا الذي هو محبوس في الذهن اللسان يجتذبه عند السكر، لا يستطيع الإنسان أن يخفيه. فجاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أنت أخذتنا بأخلاق ما كنا بنعرفها، طيب مثلا عم نسكر عم نلاقي حالنا ما عم نقدر ننضبط فيها الأخلاق. أجابهم هكذا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بس إذا الخمر فيها إثم كبير، هلا راح نشرح شو معنى الإثم الكبير. بعدين مشي مثل مدة، في يوم من الأيام كان الجمع من الصحابة موجودين في بيت أحدهم، فقاموا يصلون صلاة جهرية، الإمام كان شارب وأخذ يعني يخلط ويخطئ في قراءة السورة التي كان يقرأها، فجاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا الوضع اضطر ثلة كبيرة من الناس أن لا تشرب، لأنه كل شوي شوي في صلاة، ما بين الصلاة والصلاة ساعتين ثلاث ساعات مو أكثر، نعم، وهكذا. ثم إن خصومات ظهرت من جراء شرب الخمرة. هذه الخصومات ما كانوا يلتفتون إليها لولا الإسلام الذي هذبه. يعني سعد بن أبي وقاص مع سلة من إخوانه كانوا شاربين، نعم، فجرى على ألسنة بعض منهم النطق ببعض القصائد، منهم سعد بن أبي وقاص أخذ نعم ببعض القصائد التي فيها ذم للأنصار أو نحو ذلك، نعم، وإذا بالخصوم تندلع بين هؤلاء الإخوة المتحابين بسبب الخمرة. فجاءوا يشكون إلى رسول الله ومعهم سيدنا عمر، قالوا: يا رسول الله سل لنا ربك يبين لنا في الخمر بيانا شافيا. هلأ الآن تهيئوا، نضجت نفوسهم واستعدت لتلقي القرار الأخير. شايفين حكمة رب العالمين؟ عندئذ لما هم ينطلبوا أنزل الله عز وجل قوله في المرة الرابعة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى أن قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كل صاح قائلين: انتهينا يا رب. هلا لو انه هالآية نزلت بالأول ما 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 كانوا استجابوا، صعب، نعم. إذا هذه هي الحكمة، وعندما نزلت هذه الآية ورد في الصحيح انه أزقة المدينة كلياتها تعبت وأصبحت نهرا من الخمور التي أريقت، لأنه ببيوتهم قلنا أنهم كانوا معتادين على أن يقتاتوا دينان الخمر الكبيرة كما يقتات الناس يعني زكائم وأكياس الحنطة. نعم. طيب الآن يسألونك عن الخمر والميسر، الجواب سيأتي عن كل منهما. قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لاحظوا الأمر التالي، الناحية الإيجابية عبر عنها بالمنفعة. طيب حسب مقتضى المقابلة كان لازم يقول فيهما ضرر كبير ومنافع للناس، لأنه ما يقابل المنفعة ما هو الضرر، ما هيك؟ وعم يقول فيهما إثم كبير ومنافع عظيم. كان حسب الظاهر الأسلوب وفن المقابلة يقتضيان أن يقول ما دام المنافع أن يقول فيهما ضرر كبير ومنافع للناس، وضررهما أكبر من نفعهما. ليش قال إثم؟ هذا لما بيقول قل فيهما ضرر كبير يعني فيها ضرر، الخصومات التي تندلع، العقاد التي تكون، نعم، المال الذي يذهب إلى آخره، هي هذا ضرر مضبوط. بس ما في خوف من أنه هذا الضرر في عليه عقاب، ما في. في ضرر وفي نفع، وترى ضرر الخمرة أكثر من نفعها. لكن هنا عندما قال فيما إثم كبير ومنافع للناس، كلمة الإثم ماذا تعني؟ تعني العمل الضار الذي إن فعلته يستوجب إثما، يعني يستوجب تعرضك للعقاب. فعندما قال البالي قل فيهما إثم كبير عبر عن السبب، يعني بدل ما يعبر عن السبب عبر بماذا؟ بمسببه بنتيجته. هلا هو الخمر عندما يشربها الإنسان، نعم، يتعرض للأضرار الكثيرة، والبالي يعاقب هذا الإنسان بسبب هذه الأضرار، والعقوبة هي نتيجة الإثم. واضح كيف؟ فالبالي سبحانه وتعالى بدلا من أن يعبر بكلمة الأضرار، بدلا من أن يقول فيهما أضرار كبيرة، عبر بنتيجة الأضرار، النتيجة التي يتحملها الإنسان من جراء الأضرار. شو النتيجة اللي يتحملها؟ العقاب يوم القيامة. فهو بين لنا إذن هنا شيئين، بين لك الضرر الذي يوجد ويتحمله الإنسان من جراء الخمرة، وبين لك العقاب الذي ينتظره من جراء الخمرة. فهذا هو السبب الذي استدعى أن يقول فيهما إثم كبير بدلا من أن يقول فيهما ضرر كبير. لاحظوا هل الأول فيهما ضرر كبير، أنت ما بيخاف، قد ما بيخاف لما بيقول فيهما إثم كبير. كثير من الأحيان ربي عز وجل بيبين لك شيء ويقول فيه ضرر، بس إذا حبيت يعني تمارس الضرر أو ما تمارس تصطفل ما بيعاقبك. ليس كل ضرر يتحمله الإنسان يعاقب عليه الإنسان، يا ما في أضرار بيتحملها هو يصطفل. واضح كيف؟ هلا إذا باع بيعة ما عقاب وما رضي أنه يستشهد ويجيب شهود ويكتب ويدون وكاتب العدل، في مانع؟ ما في مانع. البيع صحيح ولا مصحيح؟ البيع صحيح، لكن بيكون ضر حاله ولا لا؟ بيتعاقب يوم القيامة على الضرر؟ أبدا. إذا في ضرر بل في أضرار لا يعاقب الله الإنسان عليها. فلو قال الباري قال فيهما أضرار، شو بيخطر بال الواحد؟ أضرار يعني أم بس الله ما بيعاقب عليها، أم يضر حاله أم بس الله ما بيعاقب عليها. لا، مشان ما يخطر بالك البال، قال فيهما اسم كبير عبر عن الأضرار بالنتيجة التي سيتحملها الإنسان، والنتيجة ما هي؟ العقاب. أظن صار واضح. قل فيهما اسم كبير، بأننا ومنافع للناس، وصار واضح جدا جدا أن المنافع ما تطلع معشار الاسم الكبير، لكنه صرح فقال وإسمهما أكبر من نفعهما. شو النفع يا ترى؟ بيزرع هذا الفلاح عنب، ببيع انباته اذا ما كان في مين عم يساويهم خمرة، بدل ما يبيع مثلا 10 طن ببيع طن واحد. اي نعم، ببيع شيء بسيط، اذا يعني المنفعة ما تحققت. وقتن بيكون في ناس بيشربوا خمرة الفلاح ببيع اكثر. واضح كيف؟ كمان لما بيقعدوا بيشربوا، الواقع ان نشوة الخمر منفعة ايضا. لا لا، اذا ما في منفعة لك ليش عم يشربوا؟ في منفعة. طيب كذلك التجارة بالخمرة مورد من موارد المال، يعني مورد اقتصادي، اذا هنالك منافع. نعم. ثم قال واثمهما اكبر من نفعهما، أي الضرر الذي سيعاقبك الله عز وجل عليه، لأنه يعده إثما أكبر بكثير. نعم. ولذلك قال والخمر أم الخبائث. أنت مدعو إلى أن تنفذ قول الله عز وجل القائل إنما المؤمنون إخوة. شيوع الخمر بين هؤلاء الناس يمزق هذا الأمر الرباني، الأخوة بتروح. نعم. طيب الباري سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتأدبوا في أقوالهم في كلماتهم، وأن تكون علاقاتهم بعضهم مع بعض علاقة ووئام. الخمرة تفعل عكس ذلك. الباري سبحانه وتعالى يحذر عباده من الجرائم والجنايات وعلى اختلافها، ولكن الخمرة باب لكل أنواع الجرائم، جرائم العرض، جرائم القتل، جرائم السرقة، كل ما يتصوره عقلك من جرائم الباب المشرع لذلك إنما هو الخمرة. نعم. فلذلك قال وإسمهما أكبر من نفعهما، لكن وقف عند هذا الحد، لم يقل أكثر من ذلك. لكن ماذا صنع؟ زرع في أفئدة الناس وعقولهم أن الخمرة ضارة جدا، وأن الله يكرهها، ولذلك سماها أو سمى أضرارها إثما، سمى أضرارها إثما. نعم. ثم تحدث عن الميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تحدث عن كل منهما بهذه العبارة. ما الميسر؟ كلمة الميسر مأخوذة من اليسر على الصحيح. لماذا؟ الميسر، الميسر القمار يعني. طيب ليش سمي ميسر؟ لأن الميسر عبارة عن وسيلة مريحة سهلة ميسرة لجمع المال، لا بتشتغل لا بتكدح لا بتعرى، وبقعدة واحدة على هو الحظ اللي بيواتيك ما بتلاقي غير جمعت لك مبلغ كبير من المال ورحت فيه لبيتك. فمن هنا لما كان المال الذي يجمعه الإنسان عندما يجمعه، ما أمنك يا اللي بيجمع، ما أمنك عن اللي بيخسر، يجمعه بدون عرق وبدون جهد وبدون تعب. طيب الميسر الذي تحدث عنه بيان الله ما هو؟ يعني الميسر اللي كان في عند العرب في صدر الإسلام، كان في أقداح مثل هذا القدح، يعني أقداح صغيرة، لكن 10 أقداح لكل قدح اسم، فيجلسون يذبحون جزورا يعني بعيرا، ويقسمونه أقسام. القدح رقم واحد في له سهم يساوي نصف الجذور، القدح رقم اثنين سهم أقل ربما يكون الربع، القدح الخامس ربما يكون الخمس أو أقل من الخمس. في قدح ما في شيء، في قدحين ثلاثة ما في شيء. توضع هذه الأقداح في وعاء مغطى وتخلط، ثم يأتون كل واحد يستخرج نعم من هذا الوعاء المغطى قدحا على حسب ما مكتوب فيه يربح. ربما القدح ما في شيء منه يخسر ويكلف بدفع قيمة الجزور كله، ربما ما يكون الموضوع جزور، ربما يكون أثواب قماش، ربما يكون أشياء أخرى، نعم. وهكذا هذا ما سماه الله عز وجل الميسر، والمبدأ واحد لكن قد يكون هنالك تفنن في الأسلوب وسائل تتطور، لكن الموضوع واحد لا يتغير منذ ذلك العصر إلى قيام الساعة. الباري عز وجل حرمه كما قال، يدخل يعني يصدق عليه فيهما اسم كبير ومنافع للناس، لأنه يجوز هذا الإنسان عم يشتغل يشغل يربح، ممكن يربح. بعدين شو كانوا بيساووا؟ قال يعني هالمال اللي بيربحوه ما بيأكلوهن، بيروحوا بيعطوه للفقراء والأيتام. بس الشارع ما بيبان هذا، نعم. المال الذي يعطى للفقراء والأيتام ينبغي أن يكون طاهرا، وهذا المال ما بينغسل بشكل من الأشكال، إيه نعم، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، نعم. فالباري عز وجل يمنع. ممكن يقولوا والله عم ننفع الأيتام والفقراء، يعني بعدين فلان من الناس صحيح احتمال كبير نعم يخسر، لكن كمان احتمال يربح وقد ربح فاستفاد وهكذا. لكن اسم الميسر أكبر بكثير من فائدته، اسم اقتصادي، واسم أيضا كالخمرة يسبب الجرائم والجنايات، نعم هذا شيء معروف. اقتصاديا لا يجوز للإنسان أن يكتسب مالا إلا لقاء جهد، ما بيجوز أن يكتسب مال بدون جهد أبدا، لأن المال شو هو؟ المال نقد. النقد هل فيه قيمة ذاتية ولا قيمته مقابل المنفعة؟ ما هي مقابل المنفعة. حتى الليرة الذهب ما فيها منفعة، معدن من المعادن، لكن لأنه مربوطة بمنفعة صارت لها قيمة. فلو أنه الإنسان صار يمتص النقود من البلد هو أعيد، هذا التضخم اللي بيصير عنده منه ملايين بل مليارات ربما، منه أنت وين المنفعة اللي طرحتها في المجتمع حتى أخذت المليارات؟ ولا شيء والله، أعادت من عم بيشتغل بالإمار. إذا أنت امتصصت نقود من المجتمع بدون أن تقدم أي فائدة، والثاني والثالث، وهكذا المجتمع يفلس. هذا هو الضرر الأكبر، هذا غير الجرائم التي تتسبب عن الميسر أيضا، تماما مثل الخمرة. الآن الميسر الذي يشيع ويذيع في المجتمعات في الفنادق العالمية هنا وهناك، مكان الميسر مكان موبوء، لابد أن تجد بين الفترة والأخرى جريمة ترتكب. لذلك من شأن هؤلاء الذين يمارسون الميسر دائما أنه يكون في معه رجل يعني خطير من الناس، مجرم له سابقات، يجيبه مشان إيش؟ مشان يحميه، لأنه إذا ربح وطلع من بيناتهم هو ربحان، في مين بدق فيه وبيشلحه وبيقتله كمان. فوقت ما يروح يشتغل بيستأجر واحد من هؤلاء الزعانف نعم ويعطيه قيمة لكي يحميه فيما إذا ربح وفى آخره. معناته هذه البقعة التي يكون فيها الميسر موبوءة ولا يمكن للإنسان الذي يمارس هذه المهنة أن يكون شريفا وأن يكون بريئا من الإجرام قط بشكل من الأشكال. نعم. طيب هذاك الميسر راح لا في خداع ولا في شيء، المبدأ واحد ولا لا؟ واحد. إن كانت المسألة أرقام، إن كانت المسألة ما بعرف شو يسموها إنما التي ترمى، أيا كان أيا كان يقوم الميسر أو قل القمار على هذا المبدأ الحظ، بجوز تربح بجوز ما تربح، وانت قاعد ممكن تربح وانت قاعد بجوز تخسر كل مالك، وهكذا الوسيلة بجوز تتغير تتبدل من حال إلى حال إلى حال، لكن فلتعلم أن الوسائل لا تغير الأحكام، الهدف هو الأساس في الحكم. ولذلك الباري عز وجل عندما أنزل الآية الأخيرة قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم هذه الحقيقة. لكن هذه الآية طبعا التي نقرأها الآن تاريخ يبين الله عز وجل فيها كيف تدرج هذا الحكم تماما، مثل ما كانوا الناس معتدين على الخمر كمان كانوا معتدين على الميسر، وإن بيتسلوا ما عنده منه إلا هذا الميسر. هنا ينبغي بالمناسبة أن نذكر شيئا. طيب في ألعاب، ألعاب يمارسها الناس، ربما كانت هذه الألعاب خالية عن المال الذي يشترط، ما الحكم؟ طبعا وإن بيكون هذه الألعاب مشترطة بالمال أصبحت ميسرة أصبح قمار خلاص وحكمه واحد. لكن ممكن والله عم يلعبوا يقول لك والله نحن عم نلعب هيك نتسلى ما في شيء. هنالك ألعاب نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمتها، في مال ولا ما في مال خلاص، مثل النرد، معروف النرد اللي يسموها العوام الطاغة، هذا قولا واحدا وباتفاق المسلمين ما في خلاف أبدا أن اللعب به محرم. ولو قال إنه نحن عم نلعب بالتسلية، هو النبي ما حرمه لأنه خمرة، النبي صلى الله عليه وسلم حرمه لذاته، واضح كيف؟ إذن هذا محرم. في ألعاب من النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر اسمها فيما بعد جاءت. الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا كل ما يجتمع عليه الناس لعبا، كل ما كان قائما على الحظ دون أن تعمل فيه فكرك كمان محرم. أن في ألعاب بتصير مو نرد، لكن اللي بيتحكم فيها الحظ، بيتحكم فيها الحظ. هذه الألعاب تربي الإنسان على ما يخالف عقيدة القضاء والقدر. المسألة حظوظ، والله المسألة حظوظ، لكن إذا كان هذا اللعب يعتمد على فكر رياضي، جمهور العلماء قالوا لا بأس. مثلا الشطرنج عند الشافعية وكثير من الفقهاء لا بأس. لماذا؟ لأنه هذه لعبة الشطرنج قائمة على فكر رياضي دقيق جدا جدا، وليس قائما على حظ، وضع كيف؟ مثل النرد الذي يرمى فيه بهذا الشيء ثم ننظر إلى الحظ الذي واتاه أو لم يواته. لكن في من الفقهاء من يعني تشددوا فحرموا الشطرنج أيضا، ونحن نقول جمهور الفقهاء على أن كل لاعب يقوم على فكر رياضي نعم يفيد الفكر لا بأس به، ما لم يتخذه الإنسان ديدنا نعم يضحي بسببه بواجباته صلاته بعباداته، لا التطاول يعني الإفراط في الشيء يخرجه من الإباحة إلى الحرمة. نعم واضح. وتتمة الآية لا نستطيع أن نواصل تفسيرها، سنشرح تتمة الآية في درس قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على عبدك ونبيك محمد صلاة وسلاما ترضيك وترضيه وترضى بهما عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بأنك الله الرحمن الرحيم، ونسألك اللهم بأنك الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجمعنا جميعا على ما يرضي، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن ترزقنا يا مولانا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وأن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. يا رب ألهمنا رشدنا في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، خذ بنواصينا في أعمالنا وأقوالنا وشؤوننا إلى ما يرضيك، لا تكلنا يا ربي إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، أعنا اللهم على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ارزقنا فيما أقمتنا فيه الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما كان الموت راحة لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بصفاء المعرفة يا رب العالمين. اللهم من علينا بمراقبتك آناء الليل وأطراف النهار، وذكرك يا ذا الجلال والإكرام آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم احجزنا وابعدنا عن كل ما لا يرضيك، عن كل ما فيه سخطك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. أوزعنا أن نشكر نعمك الظاهرة والباطنة كلها شكرا يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك دعاء موقن بأنك تستجيب، بل إنك استجبت يا رب العالمين، ولكننا لا نستغني عن استمرار الدعاء، لا نستغني عن استمرار الوقوف ببابك، لا نستغني عن استمرار الالتصاق بأعتابك يا رب العالمين. نحن دائما عبيدك الأذلاء، دائما عبيدك المحتاجون إلى كرمك، المحتاجون إلى فضلك وإحسانك يا رب العالمين. زدنا من عطائك يا الله، زدنا من فضلك وإحسانك يا الله، فرحنا يا ذا الجلال والإكرام بإتمام فضلك بالمزيد من إحسانك يا أرحم الراحمين. أدخل الفرحة في قلوب عبادك في هذه البلدة التي كرمتها وباركتها على لسان نبيك، بل في محكم تبيانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. أدخل الفرحة في قلوب عبادك المؤمنين الذين أسكنتهم في هذه الأرض المباركة بعودة الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش كاملا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهد وعلى آله وصحبه وسلم.